الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا
مجالس العلم. ورقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها عثمان بن عفان فماتت عنده، ثم تزوج أم كلثوم فماتت عنده، وولدت رقية ابنا فسماه عبد الله، وبه كان يكنى. فالبنات أربع بلا خلاف، والصحيح من البنين أنهم ثلاثة، وأول من ولد له القاسم، ثم زينب، ثم رقية، ثم فاطمة، ثم أم كلثوم، ثم في الإسلام عبد الله، ثم إبراهيم بالمدينة، وأولاده كلهم من خديجة إلا إبراهيم فإنه من مارية القبطية، وكلهم ماتوا قبله إلا فاطمة فإنها عاشت بعده ستة أشهر
رضي الله عنه وأرضاه. نزل المصنف ما توقع من البنات من رقية أم كلثوم، زوجها رقية من عثمان فماتت عنده أي تحته، ماتت في غزوة بدر في أيام غزوة بدر، ولذلك لم يشهد عثمان رضي الله عنه غزوة بدر، كان يمرن زوجته رقية، فلما عاد النبي صلى الله عليه وسلم وجدها قد ماتت على الأرض، ثم زوجه النبي عليه الصلاة والسلام أختها أم كلثوم، ثم ماتت عنده في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك لقب عثمان بنورين لأنه تزوج ابنتين رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد قال المرجون إنه لا يوجد أحد من أهل الأرض جمع الله له ابنتين نبيين تحت سقف واحد إلا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ثم ذكر فاطمة وهي أحب بنات النبي صلى الله عليه وسلم إليه، والإمام الذهبي لما ترجم لها بالإعلام قال هي البضعة النبوية والجهة المصطفوية، وكانت أشبه الناس مشية برسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان عليه الصلاة والسلام يحبها ويجلها ويعظمها، وإذا دخلت قام لها ويقبلها ويضمها، كانت قطعة منه، ويقول فاطمة بضعة مني يريبني ما أرادها ويريبني ما أضرها، أو كلمة معدة. وأنجب منها علي الحسن والحسين، ولذلك كان عليه الصلاة والسلام يحب الحسن والحسين حبا جما، وكان يضعهما على كتفيه يقدر هذا مرة وهذا مرة، ويقول اللهم إني أحبهما فأحبهما، وقالهما ريحانتان من الدنيا. وقطع خطبته وهو على المنبر لما دخل عليهما قميصان عمران يمشيان فيأكلان، نزل من المنبر وقطع الخطبة وتركها ونزل وحمله ووضعها بين يديه، ثم بعث إلى الناس وقال صدق الله ورسوله، إنما أموالكم وأولادكم فتنة، لقد نظرت إلى ابني هذين يمشيان فيأكلان، فلم أصبر حتى نزلت وحملتهما. ومع ذلك يوجد من الناس سهوا خطأ أو جهلا يتباعد على أن يسمي بالحسن والحسين ويقول إن هذا تقرب إلى الشيعة، والحق لا يترك إذا تلبس به أهل الباطل، الحق لا يترك إذا تلبس به أهل الباطل. فتسمية الحسن والحسين هذه تسمية نبوية لا يمكن أن تترك لأن أحدا يبغضه فعلها، وكذلك ترك الناس تسمية بعض أهل البيت كقطن والعباس وفضل، قلما يوجد هذا بين الناس، رغم أنه تسمية لأهل بيت نبينا صلى الله عليه وسلم، والله يقول قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، وقد حث النبي عليه الصلاة والسلام على حب أهل بيته وعلى نصرتهم وعلى موالاتهم في أحاديث القبور، منها أنه قال تركت فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي، تركت فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي فإنهما لن يختلفا حتى يلد علي الحوض، لكن حبهما لكن حب أهل البيت تكون مميزا بالضوابط الشرعية، ويكون المؤمن فيه لا مجاهد ولا مغالب كما هو ديدن المسلم في سائر أمره والله أعلم.
فصل في حجه وعمره. روى همام بن يحيى عن قتادة قال: قلت لأنس: كم حج النبي صلى الله عليه وسلم من حجة؟ قال: حجة واحدة، واعتمر أربع عمر. عمرة النبي صلى الله عليه وسلم حين صده المشركون عن البيت، والعمرة الثانية حيث صالحوه من العام المقبل، وعمرة من الجعرانة حيث قسم غنيمة حنين في ذي القعدة، وعمرته مع حجته. صحيح متفق عليه. هذا بعد قدومه المدينة. وأما ما حج بمكة واعتمر فلم يحفظ، والذي حج حجة الوداع ودع الناس فيها وقال: عسى ألا تروني بعد عامي هذا.
بعد أن ذكر المصنف وأولاده عليه الصلاة والسلام ذكر حجه وعمرته، ذكر حجه والعمرة لأنها تفعل عادة بكثرة، ولأنه عليه الصلاة والسلام هو كان يصوم ويصلي بين الناس بشكل يرونه يوميا، ثم بين ما كان حجه وعمرته عليه الصلاة والسلام فقال كما سمعته. النبي عليه الصلاة والسلام كما أربع عمر، أربعة عمر. عمرة هي التي كانت في عام الحديبية سنة ست، أحرم من ذي الحليبة من المدينة، أحرم من ذي الحليبة من المدينة، وأنا أحرمت من ذي المدينة فأشرت ناوي نجي، أحرم من ذي الحليبة صلى الله عليه وسلم، فخرج حتى وصل إلى مكة. فلما وصل إلى مكة وجاء عند الحديبية بركت الناقة، فقال الصحابة: خلعت القصواء؟ فقال: والله ما خلعت القصواء وما ذاك لها بفرقك، والله لا يسألون والذي نفسي بيده لا يسألون من يوم خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيته إياه. ففقد عليه الصلاة والسلام من هذا عظمة زيادة في فهم عظمة حرمة البيت، وكانت إشارة من الله أنه لا يدخل البيت. وقول الصحابة خلعت الأسوار معنى بركت وحانت من ذي علة ضارة. وقال عليه الصلاة والسلام: على ساعات سبحين أي أن بيت الله العظيم. فضربت منه قريش أن لا يدخل مكة في سنة الحديبية المشهور ليس على وقت شرحه، فقبل عليه الصلاة والسلام ورضي. وهذا الذي فليختار كل من يدعو إلى الله، من يدعو إلى الله لا يقصر بنفسه، ليس شيئا تمضيه تلبست به لم أن يمضي، المهم أين مصلحة الإسلام. فهذا نبي الأمة ورأس الملة يحرم من ذو الحليفة ويقطع كل هذه المسافات حتى يصل إلى مكة، ثم يقبل أن يحل إحرامه ويرجع كما جاء من غير أن يدخل مكة، لأنه رأى أنه لو كان هذا في شيء يتعلق بذاته لكنه أمر عظيم ومصلحة لمن؟ للإسلام والمسلمين، لأن بعد صلح الحديبية كان فتحا عظيما دخل كثير من الناس في دين الله أفواجا، فأنزل الله عليه وهو راجع عائد: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. ولما أمر الصحابة أن يحلوا إحرامه لم يقبل، أو بتأهيل أصح لم يستجيب، ولا يعني هذا أنهم كانوا معاند النبي عليه الصلاة والسلام عشاؤه، وإنما قد لا يطيعك من يحبك، قد لا يطيعك من يحبك فتغلب عليه على السير. فلما قال عليه الصلاة والسلام أمره أن يحل إحرامه لم يفعل أحد، فدخل على أم سلمة فأخبرها بما لقي من الناس، وأم سلمة تعلم محبة الصحابة والنبي عليه الصلاة والسلام، فأشارت عليه أن يحلق رأسه وينحر الهدي، فحلق رأسه وانحر الهدي، فاستجاب الصحابة لأنهم رأوا أن أمرهم الواقع، فحلقوا رؤوسهم ونحروا هديهم حتى أصابهم من غم، وكاد يقتل بعضهم بعضا. هذه العمرة هدته، لكن المصنف ذكرها كما ذكرها أبو السير من قبل، لأنه أحرم بها صلى الله عليه وسلم. كان من شروط صلح الحديبية أن يعود صلى الله عليه وسلم في العام التالي يدخل مكة، فلذلك دخلها في العام التالي أي يعني السنة السابعة أحرم من ذي الحليبة حتى دخل مكة وأقام فيها ثلاثة أيام. فهذه أول عمرة أداها النبي صلى الله عليه وسلم كاملة في الإسلام، أول عمرة أداها النبي عليه الصلاة والسلام كاملة في الإسلام. العمرة الثالثة كانت بعد غزوة حنين، بعد الظهر وقعت معركة حنين، نزل عليه الصلاة والسلام من الجهة الثانية وهي حين خارج مكة، دخل مكة ليلا ثم اعتمر ورجع في نفس الليل أو بصباح، أي رجع عاجلا إلى الجهة الثانية وأكمل مسيره بعد ذلك إلى المدينة. دخل مكة وأحرم من الجهة الثانية، ودل على أن الجهة الثانية هذا حل لأنه لو كانت حرام لا يجوز أن يحرم منها، فدل على أن الجهة الثانية حل فأحرم منها. المغيب رحمه الله تعالى أمر كثيرا في زاد المعاد على ما كان يسمعه أهل مكة من مكة في أيامه من أنهم كانوا يحرمون من الجعراء، وقال أن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم منها لأنها وافقت محله. فبعض المالكية يقول إن الجعراء هي أفضل حل على وجه الأرض، يقولون إن الجعراء هي أفضل حل على وجه الأرض لأن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم منها ولم يحرم عليه الصلاة والسلام من حل إلا الجعران، وما أحرم من مدينة مدينة حرم، وأحرم بالحج من مكة ومكة حرم، ولم يحرم من حل إلا من الجعران. هذه فضائل قد يصيب أصحابه أو لا يصيبه، لكن يبقى طالب العلم. هذه الأمر الثانية. العمرة الرابعة كانت مع حجته لأنه حج طاهر عليه الصلاة والسلام، فكانت الحجة قارنة. من هذا يتحرر أن العمر الثلاث كلهن كنا في شهر ذي الحجة، كلهن كنا في شهر ذي الحجة، حتى عمرة الحج أحرم بها في شهر ذي الحجة لكنه لم يؤديها بشهر ذي الحجة لأنه ما وصل مكة إلا وقد دخل خلال شهر ذي الحجة. هذه الأربعة الأمور التي فرضت عنا صلى الله عليه وسلم. أما الحج فلم يحج في الإسلام إلا حجة واحدة سميت بحجة الوداع لأنه ودع الناس فيها، وهي حجة عظيمة علم عليه الصلاة والسلام أنه لم يحج غيرها، فأعلم الناس أنه سيحج، فقدم المدينة خوف كبير كلهم يريد أن يتم بحجة عليه الصلاة والسلام، وكان فيها من عظيم الفوائد ما أرجو أن يأتي في فصل آخر أن الوقت لا يشفع بأن نظلم فيها، لكنه ذكر فيها كثيرا من قواعد الدين، أوصى بالنساء خيرا وجعل نافذة الجاهلية تحت قدميه، وأقام كثيرا من قواعد الإسلام وبين حرمة الدماء والأعراض والأموال، وهي حديث صلوات الله وسلامه عليه. أما غير ذلك فكله لم يثبت وغير محفوظ، والله أعلم أن كان قد حج عليه الصلاة والسلام أو اعتمر قبل الإسلام وهو في مكة كله غير ثابت، وما ندري ينقل بطرارة غير صحيحة غير مقتنعة في السند الذي نستطيع أن نحكم عليه بالصحة.
مجالس العلم.